بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي دراسة أقسام الوصف الثاني من الأوصاف التي جاء بها المصنف رحمه الله تعالى، والتي فيها منافاة إما للإيمان كليته أو لكمال الإيمان الواجب. وهذا الوصف الذي تقدم تدارسه هو وصف الفسق، وسبق بيان وشرح ما ورده المصنف رحمه الله تعالى من أدلة على وصف الفسق بنوعيه الأكبر والأصغر. في هذا الدرس إن شاء الله تعالى نأخذ الوصف الأخير من تلك الأوصاف التي جاء بها المصنف رحمه الله، ألا وهو وصف النفاق. اقرأ يا أبو بكر.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: ما مثال كل من النفاق الأكبر والأصغر؟ مثال النفاق الأكبر ما قدمنا ذكره في الآيات من قبل البقرة، وقوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إلى قوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، الآيات. وقوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وغير ذلك من الآيات.
يكفي. سؤال.
ومثال النفاق الذي دون ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: آية المنافق ثلاث: إذا أذن كذب، وإذا رأس أخذ، وإذا سمن قال. والحديث: أكرم من كان
طيب. قال المصنف رحمه الله: ما مثال كل من النفاق الأكبر والأصغر؟ هذا السؤال أيها الإخوة والجواب عنه أفادنا بأن النفاق ينقسم إلى قسمين، وهذا قد تقدم أن النفاق على قسمين: أكبر وأصغر. من تقريرات العلماء أيها الإخوة في هذا، أعني في تقرير تقسيم النفاق إلى أكبر وأصغر، قول ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد 11 صفحة 140، قال: والنفاق يطلق على النفاق الأكبر الذي هو إضمار الكفر، وعلى النفاق الأصغر الذي هو اختلاف السر والعلانية في الواجبات. وقال أيضا في مجموع الفتاوى في المجلد 28 صفحة 434 إلى 435، قال رحمه الله: فمن النفاق ما هو أكبر يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار، كنفاق عبد الله بن أبي وغيره بأن يظهر تكذيب رسول صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال رحمه الله كلاما طويل: وأما النفاق الأصغر فهو في الأعمال ونحوها. هذه بعض تقريرات أهل العلم، أو بعض ما قرره شيخ الإسلام عمن تقدم في تقسيم النفاق إلى هذين أو قسمين. من خلال تقرير ابن تيمية أيها الأخوة لهذه الأقسام، إذا لاحظنا وتأملنا كلامه نستفيد فائدة أخرى، وهي أن النفاق الأكبر هو المسمى بالنفاق الاعتقادي أو نفاق الكفر كما تقدم معنا. فما هو النفاق الاعتقادي يا ياسر؟ هو إيش؟ ما كان؟ أحسنت، أيوة، ارتفاع القلب و أحسنت، هو ما كان لعدم تصديق القلب وعمل القلب مع الانقياد في الظاهر. طيب، وأيضا نستفيد من كلام ابن تيمية أن النفاق الأصغر هو الذي يسميه العلماء بالنفاق العملي، فما هو تعريف النفاق الأصغر أو ما هو تعريف النفاق العملي؟ تقدم في كلام ابن تيمية أيها الأخوة في النقل الأول عنه حيث قال مجلد 1/140، إذا تأملنا قال: والنفاق يطلق على النفاق الأكبر الذي هو إضمار الكفر، وعلى النفاق الأصغر الذي هو اختلاف السر والعلانية في الواجبات. إذن هذا ممكن يؤخذ ضابط للنوع الأصغر من النفاق من خلال كلام ابن تيمية، والنفاق الأصغر هو اختلاف السر والعلانية في الواجبات. ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم عند الحديث رقم 48 قال رحمه الله في تعريف النفاق العملي: وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن ما يخالف ذلك. هو أن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن ما يخالف ذلك. لماذا سمي نفاقا عمليا يا إخوة؟ تفضل. لا يستلزم الاعتقاد أيضا. أيوة، بكون إيش؟ جيد. إذا هذه بعض المبررات أو الأسباب سمي نفاقا اعتقاديا نفاقا عمليا، لأنه لا يستلزم الاعتقاد، أو لأنه لا صلة له أو لا يتصل بجانب الاعتقاد. ثانيا أن صلته من جانب إيش؟ العمل بالجوارح، وكونه لا يخرج من الملة. وهذا سيأتي إن شاء الله نستفيد منه في مسألة ستأتي، وهي كيف كان يعني النفاق العملي، أو بعض الأمثلة التي ستأتي كيف كانت من النفاق العملي. طيب، إذا الآن عرفنا أقسام النفاق وعرفنا ضابط كل نوع، النفاق الأكبر ضابطه وماذا يسمى، والنفاق الأصغر ضابطه وماذا يسمى أيضا. إذا تقرر هذا أيها الإخوة، فما هي أمثلة هذا النوع، أو ما أمثلة أنواع النفاق بقسمين؟ نأتي على أمثلة القسم الأول وهو النفاق الأكبر. قال رحمه الله: مثال النفاق الأكبر ما قدمنا ذكره في الآيات من صدر البقرة. قوله هذا أيها الإخوة أو ما أشار إليه رحمه الله في قوله ما قدمنا ذكره في الآيات من صدر البقرة، هذا هو المثال الأول. وما أشار إليه سبق بيانه عند الكلام على كفر النفاق، تذكرون هذا؟ وقلنا أن الآيات التي جاء بها الله تبارك وتعالى تبلغ 13 آية، قد احتوت على صفات عديدة للمنافقين، تقدم هذا بالتفصيل عند الكلام على كفر النفاق، فارجعوا إليه. هذا هو المثال الأول. المثال الثاني قال رحمه الله وقوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إلى قوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. الآيات بتمامها إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك لا. يا أيها الذين آمنوا أو نعم أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ثم قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. الآيات من سورة النساء من آية 142 إلى 145، هذه 3 آيات. لا بد أن تكون الآيات يعني مستحضرين لها حتى نستطيع استخراج هذه الصفات. أعيد الآيات: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إذا تأملنا هذه الآيات أيها الإخوة التي جاء بها المصنف رحمه الله، نجد أنها اشتملت على صفات عديدة دالة على كفر المنافقين. الصفة الأولى في هذه الآيات المخادعة لله عز وجل ولدينه، والمكر والسعي لهزيمة الدين، وهذا تقدم بيانه عند الكلام على كفر النفاق فيما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من تلك الآيات التي من سورة البقرة. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية في هذه الآيات القيام كسلا للصلاة، لأنه لا إيمان عندهم بالصلاة ولا نية لهم فيها، وإنما قيامهم لها مراعاة للناس للوصول إلى الأغراض والمطامع الدنيوية، فلا إخلاص عندهم لله عز وجل في عبادتهم، فالباعث لهم والدافع على الصلاة هو ماذا؟ هو مراعاة المخلوقين. وهذا النوع من الرياء هو أشد أنواع الرياء، وهو الرياء المحض، يعني الرياء الخالص. ومثل هذا النوع من الرياء لا يكاد يصدر من مؤمن صادق في إسلامه وديانته أبدا، أن يكون الدافع له والباعث الحقيقي هو مراعاة الناس والعياذ بالله والوصول إلى مآربه الدنيوية. إذن هذه هي الصفة الثانية الدالة على كفرهم ونفاقهم، عدم إخلاصهم لله تبارك وتعالى وقيامهم في الظاهر بما يقومون به من عبادات مراعاة للناس والعياذ بالله. الصفة الثالثة أيها الإخوة التي دلت عليها الآيات قلة ذكرهم لله عز وجل، وذلك والعياذ بالله انجلاء قلوبهم من الرياء وتتبعهم محامد الناس ومدحهم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية، قال رحمه الله: عند قوله ولا يذكرون الله إلا قليلا، أي في صلاته لا يخشعون ولا يدرون ما يقولون، بل هم في صلاتهم ساهون لاهون وعما يراد بهم من الخير معرضون. وارجعوا لتفسير ابن كثير، وكذلك ارجعوا للوابل الصيب لابن القيم، الوابل الصيب من الكلم الطيب عند الفائدة رقم 68 من فوائد الذكر، حيث ذكر أن كثرة ذكر الله فيه أمان من النفاق، وقلة ذكر الله دليل على النفاق. طيب، الصفة الرابعة التي اشتملت عليها هذه الآيات التذبذب والتردد. قال الله عز وجل: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير الآية: أي مترددين بين المؤمنين أو بين فريق المؤمنين وفريق الكافرين، فلا هم من فريق المؤمنين ظاهرا ولا هم من الكافرين ظاهرا، عفوا، فلا هم من فريق المؤمنين ظاهرا وباطنا ولا من الكافرين ظاهرا وباطنا. أعطوا باطنهم لمن؟ للكافرين، وظاهرهم لمن؟ للمؤمنين. وهذا يقول الشيخ رحمه الله أعظم ضلال يقدر. والمقصود أيها الإخوة من قوله عز وجل خلاصة، الخلاصة المقصود أن قوله مذبذبين بين ذلك إلى آخره أنهم ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا بمشركين مصرحين بالكفر والشرك. ويوضح هذه الصفة ويجليها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة. مثل المنافق كمثل الشاة العائرة. إيش هذه الشاة العائرة؟ يعني المترددة المتحيرة التي لا تعرف الصواب، كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، يعني بين القطيعين من الغنم، قطيع من الغنم هنا وقطيع من الغنم هنا، بينهما من؟ بينهما شاة. واضح؟ تصوروا هذا المثل لتعرفوا حقيقة المنافق. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، يعني القطيعين من الغنم، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، يعني تكر وتعطف وتنعطف إلى هؤلاء هذا القطيع مرة، ثم ترجع وتعود إلى القطيع الآخر وهكذا. قال عليه الصلاة والسلام: تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة لا تدري أيهما تتبع. وهكذا المنافق أيها الأخوة، هكذا المنافق ليست له حالة مستقرة، فلا هو مع المسلمين ولا هو مع الكافرين، بل يقول لكل من ذهب إليه وجالسه: أنا معكم وأنا منكم. لماذا؟ لحيرته وتردده وعدم وضوحه وخفاء الحق عليه والعياذ بالله وتنصيق قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. هذه الصفة رقم كم؟ الصفة الرابعة: التذبذب والتردد وعدم الوضوح. الفائدة أو الصفة الخامسة التي اشتملت عليها الآيات من سورة النساء: اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين. اتخاذ الكافرين والعياذ بالله أولياء من دون المؤمنين. ولهذا نهى الله تبارك وتعالى المؤمنين عن ذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. طيب، ثم في ختام الآيات بيّن الله عز وجل حكم هذا الصنف من الناس، حكم المنافقين ومآلهم وما أعد لهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة، فقال عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. نسأل الله السلامة والعافية. طيب، المثال الثالث يا إخوة، قوله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذا المثال طبعا من أول سورة المنافقون، بيّن الله تبارك وتعالى فيه صفة من صفات المنافقين الذين قد نافقوا نفاق ماذا؟ نفاق اعتقاد ونفاق كفر. ما هي هذه الصفة؟ هي الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة لكن على وجه الصدق، أليس كذلك؟ ها؟ لكن على وجه الكذب. نعم، الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة لكن على وجه الكذب والعياذ بالله. ولهذا قال تعالى: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي كاذبون في دعواهم وشهادتهم. وهذا قد تقدم معنا أن من أنواع النفاق الاعتقادي تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيب ما جاء به، وهذه الآية واضحة الدلالة على ذلك. هذه أيها الأخوة بعض الأمثلة وبعض الدلائل على إثبات هذا القسم من النفاق، وهو النفاق الأكبر. وهذه الصفات أيها الأخوة وهذه الأمثلة كلها مندرجة أو تدخل تحت بعض الأقسام التي تقدمت معنا في بيان أنواع كفر النفاق، وهي كم قسم؟ كم أنواع كفر النفاق أو النفاق الاعتقادي على كم نوع؟ 8 أو 10؟ ها؟ 8 أو 10؟ تفضل بك، ارفع صوتك. النفاق ينقسم إلى قسمين، ايوه، اكبر واصغر، اعتقادي وعمل. القسم الاكبر النفاق الاعتقادي، ينقسم إلى ثمانية ولا أحسن أقسام؟
أبو هذا
ما حفظت إيه؟
إذا الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه كان يسأل كل باب الطلاب ما حضرت، فهذا أبرز يعني اعتذار اعتذار بارد طبعا لما يذاكر. فكم زكريا ما يستوي يا شباب؟ ما ذكرنا أن النفاق ينقسم إلى ستة أقسام: النفاق الاعتقادي، تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، تكذيب بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بغض النبي صلى الله عليه وسلم، بغض بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الفرح بانخفاض دين النبي عليه الصلاة والسلام، المسرة بهزيمة دينه صلى الله عليه وسلم. واضح؟ كل هذه أنواع النفاق ذكرت لكم كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذا وبيان الأقسام التي تندرج. صح ولا لا يا عبد الهادي؟ صح ولا لا؟ كلها مذكورة عندكم بالإحالة. الله يصلح الحال.
طيب، بهذا نكون انتهينا من النفاق الاعتقادي وذكر الأمثلة عليه وأنواعه على سبيل الإيجاز. ثم شرع المصنف أيها الإخوة بعد ذلك ببيان أمثلة النفاق الأصغر، وهو نفاق العمل أو النفاق العملي. كما سمعتم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثين من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهما بيان لهذا النوع من النفاق. الحديث الأول قال رحمه الله: ومثال النفاق الذي دون ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وحديث: أربع من كن فيه كان منافقا. الحديث هذا الثاني جاء به المصنف رحمه الله بأوله، جاء المصنف رحمه الله بأوله ولم يتمه، وتمامه تتمة الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يداها. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا جمن قال، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن سمعنا الحديثين، في الحديث الأول بين ثلاثة من علامات المنافق، وهي الكذب في الحديث، والإخلاف في الوعد، والخيانة في الأمانة. وفي الحديث الثاني ذكر أربعة من علامات المنافق، ثنتان ذكرتا في الحديث الأول وهما الكذب في الحديث والخيانة في الأمانة، وزاد صفتين وهي الفجور في الخصومة والغدر في العهد أو عند العهد، الغدر في العهد. هذه انفصال للنفاق أيها الأخوة، هذه انفصال التي سمعناها المنافق عدها العلماء رحمهم الله تعالى من النفاق العملي. فكيف كانت هذه من النفاق العملي؟ كيف كانت هذه الصفات من النفاق العملي؟
مع أن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها من صفات المنافق وعلاماته التي بها يعرف. الجواب أيها الأخوة كما قرره بعض أهل العلم، كانت هذه الخصال من النفاق العملي من جهة أن هذه الصفات تصدر من المسلم وتوجد في تصرفاته وأحواله، والمسلم مصدق بقلبه ومقر بلسانه ومحب لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء مجمعون على أن من هذا شأنه، يعني من كان مصدقا قلبه أو مصدقا بقلبه ومقرا بقلبه أيضا بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وعاملا بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء مجمعون على أنه لا يكفر، أليس كذلك؟ ولا يكون أو ليس من المنافقين نفاقا اعتقاديا، هذا محل إجماع بين علماء أهل السنة. إذا لم يكن نفاقه نفاقا اعتقاديا يكون إذا ماذا؟ نفاقا عمليا. ولهذا قال الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه بعد أن ذكر هذين الحديثين، قال رحمه الله: وإنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل. وهذه فائدة طيبة وعزيزة وفريدة من الإمام الترمذي في بيان هذا الحديث، قال: وإنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل. طيب، إذا تقرر هذا وعرفنا كيف كان نفاقا عمليا، فما معنى الحديث إذن الوارد في بيان علامات النفاق وخصاله؟ أجاب عن هذا الإمام النووي رحمه الله في شرحه لمسلم في صحيح مسلم، قال رحمه الله عند هذا الحديث في كتاب الإيمان، قال: فالذي قاله المحققون والأكثرون وهو الصحيح المختار، إن معنى عن الحديث آية المنافق إلى آخره، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا إلى آخره، قال: معنى أن هذه الخصال خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق في أخلاقهم، فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه، أي ما يكون باطنه شيء وظاهره شيء آخر. قال: وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال، يعني إبطان الشر وإظهار الخير، هذا المعنى موجود في من يتصف بهذه الخصال أو بعضها، ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعده وائتمنه وخاصمه وعاهده من الناس، لا أنه منافق في الإسلام فيظهره وهو يبطن الكفر. واضح؟ طيب، قال: ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أنه منافق نفاق الكفار المخلدين في الدرك الأسفل من النار. مفهوم؟ قال: ولم يرد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، يعني بهذه الصفات والخصال التي ذكرها، أنه منافق، لما كان آية المنافق أربع من كل فيه كان منافقا إلى آخره، قال: لم يرد أنه منافق نفاق الكفار المخلدين في الدرك الأسفل من النار، ليس هذا المقصود لنفسه ومراده. وقوله صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا معناه شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال. ارجعوا لشرح النووي على مسلم في باب كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق، باب بيان خصال المنافق. ومن المهم يا أخوة الرجوع إلى أو رجوع في شرح هذا الحديث لكتاب ابن رجب جامع العلوم والحكم، الحديث رقم 48. فابن رجب رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث تقريرات بديعة جدا وبيان واقف بمعنى الحديث، وفيه تقعيد يعني يريح النفس ويجعل القلب في طمأنينة. واضح إلى هنا يا أخوة؟ واضح؟ إذن عرفنا الرابط النفاق العملي والأمثلة عليه من خلال ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام ومعنى الحديث الوارد في ذلك، وكيف كان هذا النوع من النفاق أو هذه الأمثلة كيف كانت من النفاق العملي. طيب، بعد هذا انتهينا من الآن بيان الحديث، في شيء من الأحاديث؟ لا شيء في الأحاديث من جهة المعنى واضح المعنى. طيب فضل. أيوة. لا ليس هذا المقصود. هو قال يعني يقصد أنه في تصرفاته في أحواله هذه من جهة كذبه أعوذ بالله، من جهة أنه يعد ويخلف، من جهة أنه يؤتمن فيخون، واضح؟ هو فيها أعماله هذه في خصاله واتصافه بهذه الأعمال شبيه بالمنافقين، واضح؟ فيه خط، هذا سيأتي إن شاء الله، فيه خط من خصال النفاق، صفة من الصفات الموجودة في المنافقين وجدت فيه مع كونه مؤمنا، واضح؟ محبا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، عاملا به، لكن غلبته نفسه وشهوته فاتصف بمثل هذه الصفات لأغراض في نفسه ورياضه، واضح إن شاء الله. ذلك قال النووي رحمه ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أنه ولم يرد أنه منافق نفاق المخلدين في النار. نعم، لأن إشكالك يا عبد الهادي يتضح بالتنبيهات الآتية. التنبيه الأول أن النفاق شعب كثيرة، أن النفاق شعب كثيرة ومراتب متفاوتة، فمن النفاق ما هو أكبر مخرج من الملة كما تقدم، ومنها ما هو أصغر غير مخرج من الملة. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كثرة شعب النفاق وتفاوت مراتبه، قال رحمه الله في المجلد السابع صفحة 523 من مجموع الفتاوى: ولهذا لم يكن المتهمون بالنفاق نوعا واحدا. انتبهوا لهذا الكلام مهم جدا. قال ولهذا لم يكن المتهمون بالنفاق نوعا واحدا، بل فيهم المنافق المحض، بل فيهم المنافق المحض، وفيهم من فيه إيمان ونفاق، وفيهم من إيمانه غالب وفيه شعبة من النفاق. فهذا يدل على ماذا؟ على تفاوت مراتب النفاق كما تقدم. التنبيه الثاني، ترى التنبه لهذه التنبيهات مهم جدا لأنها كخلاصة وأيضا قواعد عامة في الباب، فلننتبه لها يا أخوان. التنبيه الثاني أن النفاق الأصغر ليس محصورا في هذه الخصال المذكورة في الأحاديث السابقة، أن النفاق الأصغر ليس محصورا، النفاق العملي ليس محصورا في الخصال المذكورة في الأحاديث السابقة، يعني ليس فقط النفاق الأصغر الكذب في الحديث الخيانة إلى آخره، لا، هناك صفات أخرى كما سيأتي. وإنما أصول النفاق، أصول النفاق ترجع إلى الخصال المذكورة في هذه الأحاديث، وهذه هذا أمر مهم جدا لا بد ننتبه له، وقد نبه عليه وبينه الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه للحديث، قال أصول النفاق العمل يعني ترجع إلى الخصال المذكورة في هذه الأحاديث وهي خمسة: الكذب في الحديث، والإخلاق في الوعد، الثالث الفجور في الخصومة، الرابع الغدر في العهد، الخامس الخيانة في الأمانة. جميع الخصال الأخرى ترجع إلى هذه الخصال، وهذه الخصال هي أصول النفاق الأصغر، وقلت بين هذا ابن رجب رحمه الله. وكل هذه وكل خصال النفاق الأصغر أيضا، جميع خصال وصفات النفاق الأصغر مردها إلى ماذا يا أخوة؟ مردها إلى اختلاف الباطن عن الظاهر، واضح؟ مردها إلى اختلاف باطن الإنسان عن ظاهره. لا يلزم أن يكون كفرا أو شركا، واضح؟ قال ابن رجب رحمه الله: وحاصل الأمر أن النفاق الأصغر كله يرجع إلى اختلاف السريرة والعلانية. قاله الحسن: أن النفاق الأصغر كله يرجع إلى اختلاف السريرة والعلانية. أقول: لا يلزم من هذا أن يكون كفرا، يعني قد تختلف سريرة الإنسان عن ظاهره وهو وفيه خصم من النفاق، ويكون في هذه الحال يعني قد اتصف بصفة من صفات المنافقين. شخص في الظاهر يبين أنه يود شخصا آخر، يبين له الود، طيب، ويظهر له الإحسان، وهو من خلفه يكيد له ويسعى في الأذى له، نفاق ليس نفاق؟ نفاق، لأن اختلاف السريرة هي السريرة اختلفت عن العلانية، أليس كذلك؟ رجل قام والعياذ بالله وراء بشيء من عمله، ليس النفاق المنافقين المحض، وإنما أحب أن يحمد، أحب أن يثنى عليه وهو يصلي، فالظاهر ماذا؟ أنه عمل صالح. السريرة هل اتفقت مع العلانية؟ إذا النفاق، أليس كذلك؟ وهكذا بقية الأمثلة، واضح الآن؟ مفهوم؟ طيب، التنبيه الثالث يا إخوة، وهو متصل بالتنبيه الثاني، أن مما يبين لنا عدم حصر النفاق الأصغر في الخصال المذكورة في الحديث النصوص الأخرى الدالة على صفات أخرى للنفاق العملي، مفهوم؟ عن قلنا التنبيه الثاني ايش؟ اقرا. جميل، ليس محصورا، النفاق الاصغر ليس محصورا في النفاق في الاحاديث السابقه. التنبيه الثالث ما يبين لنا عدم الحصر ايضا النصوص الاخرى التي جاءت بذكر خصال اخرى للنفاق العملي، واضح الان؟ طيب، من الأدلة على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. قال ابن تيمية رحمه الله تعليقا على هذا الحديث المجلد السابع صفحة 556 756 من مجموع الفتاوى: وفي الحديث دلالة على أنه يكون فيه يعني في الرجل أو في المسلم يكون فيه بعض صعب النفاق مع ما معه من الإيمان. واضح؟ قد يكون فيه بعض شعب النفاق مع ما معه من الإيمان. والأمثلة التي ضربتها هي أيضا مبينة لهذا وموضحة له. تنبيه الرابع يا إخوة أن هذا النوع من النفاق أي نوع؟ النفاق الأصغر. نعم، أن هذا النوع من النفاق دقيق للغاية، فقد يكون المرء واقعا فيه وهو لا يشعر. فمن هنا ينبغي علينا أيها الإخوة النظر في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لنعلم هذه الصفات للمنافقين فنحذرها ونجتنبها. وقد نبه على هذا ابن القيم رحمه الله، نبه على أن الإنسان قد تكون فيه صفات المنافقين وهو لا يشعر ولا يكون منتبها لنفسه. قال رحمه الله في مدارج السالكين: وأما النفاق فالداء العضال الباطن الذي يكون الرجل ممتلئا منه وهو لا يشعر، فإنه أمر خفي على الناس أو خفي على الناس، وكثيرا ما يخفى على من تلبس به، وكثيرا ما يخفى على من تلبس به فيزعم أنه مصلح وهو مفسد. وأشار إلى هذا ابن رجب رحمه الله أيضا في جامع العلوم والحكم عند شرحه لهذا الحديث. قال رحمه الله: ولما تقرر عند الصحابة رضي الله عنهم أن النفاق هو اختلاف السر والألانية، خشي بعضهم على نفسه أن يكون إذا تغير عليه حضور قلبه ورقته، لاحظوا يعني دقيق أو يعني دقة محاسبة الصحابة رضي الله عنهم أنفسهم في هذا الباب، يعني مجرد أن لا يرى قلبه قد يعني رق عند سماع الذكر، مجرد أن يرى من نفسه غفلة يسيرة جدا بسبب الاشتغال مع العيال مع الأهل السعي إليهم، يخشى أن يكون قد وقع من النفاق. فإذا كان الإنسان على هذه الحالة من المحاسبة هل يقع في النفاق؟ ما يمكن أن يقع في النفاق. ولهذا اسمعوا إلى هذا الحديث، حديث حنظلة رضي الله عنه المشهور، أنه مر بأبي بكر الصديق وهو يبكي، فقال له يعني فقال له أبو بكر: ما لك؟ قال حنظلة رضي الله عنه: نافق حنظلة يا أبا بكر، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي العين، يعني كأنها نراها أمامنا كأن رأي العين، فإذا رجعنا عافتنا الأزواج والضيعة فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: والله إنا لكذلك، والله إنا لكذلك. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام: ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة يا رسول الله. وذكر له مثل ما قال لأبي بكر، فقال له عليه الصلاة والسلام: لو تدومون على الحال التي تقومون بها عندي لصافحتكم، أو تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. فهذا النوع من النفاق أيها الإخوة يعني في غاية الدقة، ولهذا ينبغي الإنسان دائما أن يسعى في أن تكون سريرته وعلانيته سواء في تعامله مع الناس، في تعبده لله عز وجل، في سعيه في الخير في أحواله وتصرفاته، لأن فعله هذا دليل صدقه وسلامة نفسه من النفاق. ومن أراد أن يقف على كلام جيد في هذا الباب يعني في الصدق وفضله فليرجع إلى مدار السالكين منزلة الصدق، وليرجع أيضا إلى زاد المعاد في المجلد الثالث صفحة 391 أظن أو 591 نسيت، ما 351 عند كلام ابن القيم على قصة كعب رضي الله عنه عندما تخلف في قصة الثلاثة الذين خلفوا، فذكر كلاما في غاية الجودة فيما يتعلق بفضل الصدق. ولهذا أمر الله عز وجل به فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا يعني باختصار ما يتعلق بالتنبيهات المتعلقة بهذه الصفة التي تم دراسته هذا اليوم، وهي أو هذا الوصف هو وصف النفاق مع بيان أقسامه وضوابط كل قسم وأمثلة كل قسم أيضا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هناك نقطة سألت يعني عنها أحد الأخوات في الدرس الماضي، وهي متى يستحق الرجل المؤمن أو المسلم وصف الفسق، أليس كذلك؟ وذكرت أن هناك كلاما لابن القيم رحمه الله لكن لم أذكر موضعه، فالكلام موجود في الصلاة وحكم تاركها، الصلاة وحكم تاركها. وتذكرون أنني قلت أنه يطلق أو يوصف الرجل بالفسق إذا غلب عليه ذلك، مع أيضا توفر الشروط واندفاع الموانع. ابن القيم رحمه الله نص كلامه قال: فمن صدر منه خلة أو خلة عفوا فمن صدر منه خلة من خلال الكفر فلا يستحق اسم كافر على الإطلاق، وكذا يقال لمن ارتكب محرما إنه فعل فسوقا وإنه فسق في ذلك المحرم، ولا يلزمه اسم فاسق إلا بغلبة ذلك عليه. وهذا هو الشاهد. وهناك رسالة ماجستير لأحد الأخوة اسمها جهود ابن القيم في تقرير مسائل الإيمان، رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية في المدينة، ذكر رحمه الله ونقل عن ابن القيم هذا ودرس كلام ابن القيم، وقال إن الخلاصة في هذا أن اسم الفاسق يطلق على الرجل أو المرء المسلم في حالتين: الحالة الأولى أن يكون فعله للمنهيات غالبا عليه، أن يكون فعله للمنهيات غالبا عليه، ففعله هذا يدل على إصراره على المعصية فهو فاسق بهذا. والأمر الثاني أو الحالة الثانية التي بها يستحق وصف الفسق ارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا إذا لم يتب منها واستمر والعياذ بالله على ذلك. هذا خلاصة ما يتعلق بها المسألة المسؤول عنها في الدرس الماضي. فماذا فعلتم فيما كلفتكم به من بدع رجب؟ رجعته من شيء ولا ما رجعته؟ ها؟ طيب قبل هذا في شيء يتعلق بالدرس؟ لحظة شوي، شو هذا؟ شكلها ورقة حكومية. ايه طيب في شيء يتعلق بالدرس؟ أولنا اليوم تعبتم. طيب تفضل يا أخي. ساعة وساعة، أيوة ساعة وساعة للشرع، للشرع يعني مدلول فيها وللناس مدلول فيها. أما مدلول يعني الناس وكلامهم ومفهومهم فلا عبرة به لمخالفته الشرع، وهو قولهم ساعة لقلبك وساعة لربك، ويقصدون بهذا إيش؟ إنهم أعطي الله عز وجل ساعة وأعطى رب العالمين ساعة، واضح؟ أما المدلول الشرعي لا، المدلول الشرعي أن الإنسان يكون مستمرا على طاعة الله عز وجل في جميع الأحوال، في جميع الأحوال، واضح؟ وفي كافة أموره التي يقوم بها، إلا أن الإنسان لا بد له من إيش؟ من القيام بالأهل، من العناية بهم، من يعني الغفلة نوعا ما، وهذا بحكم ما ركبه الله عز وجل في بني آدم، يحصل منهم غفلة، أليس كذلك؟ فحصول هذا الأمر منه لا يعني أنه قد إيش؟ قد نافق، واضح؟ يعني أنه يستمر على الخير ويقوم به ما استطاع معي، وفي الوقت نفسه أيضا يسعى في استجمام نفسه. يعني ما نقول نحن أجلس في المسجد 24 ساعة، واضح؟ ولا أطلب العلم 24 ساعة، لا، أعطي كل ذي حق الحق، هذا المقصود، يعني أعطى كل ذي حق حقه، هذا له حق وهذا له حق وهذا له حق، فتعطي كل ذي حق حقه وتوزع الحقوق على، فتوزع بذلك الحقوق على أصحابها. معي؟ والله أعلم. على ظاهري من لم يغزو، يعني من لم يقم بالغزو إذا تيسر له، واضح؟ إذا تيسر له وقام قائم الجهاد، واضح؟ الجهاد المشروع طبعا، إذا تيسر هذا ولم يقم به، وأيضا في الوقت نفسه لا يحدث نفسه بالغزو، يعني يتمنى أنه لو وجد، يعني لا يقع هذا في نفسه أو لا يحاول أن يحدث نفسه بهذا، أنه إذا وجد الجهاد الشرعي فسأجاهد. يقول السلام من لم يحصل منه هذا إيش؟ مات على شعبة من النفاق، لأن من أعمال المنافقين أو من صفات المنافقين عدم الجهاد، صح ولا لا؟ ولهذا أكثر المنافقين تخلفوا في غزوة تبوك، معي؟ لأن كان في أشد، يعني في مثل هذا الوقت في الحرارة الشديدة وفي يعني وقت نضج الفواكه، واضح؟ وحصاد أيضا الثمار إلى آخره. كذلك إذا نظرنا في القرآن في سورة التوبة، انظر كيف المنافقين من أعمالهم التفريط عن الجهاد، واضح؟ والتخلف عنه، فرح المخلفون بمقعدهم عن رسول الله خلاف رسول الله، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، واضح؟ فهذا من عمل المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من لم يحصل من هذا فهو فيه شعبة، يعني خصلة من خصال المنافقين. سؤال سأل، طيب ما سألتم عن معنى وإذا خاصم الفجر، شو معنى أسك؟ شو معنى أبنان؟ على ظاهرة؟ شو ظاهرة طيب؟ أيوة. صح، أي أنه يعني فجر في الخصومة، يعني تعدى حدوده ومال ولم يعدل مع خصمه، بل مال عن العدل ووقع في الظلم والعياذ بالله. طيب الأخوات في سؤال؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. طيب ممكن تقرأ لنا؟ تقرأ لنا؟ اي نعم. هات الورقة يا اسمي. نعم. اطلب بس خلينا نشوف السؤال. ماذا؟ فأقول لو أتمت يعني لكان خيرا حتى تظفر بالأجر 30 حسنة. فأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكمين منافقا خالصا فيه خصم من النفاق، فما الفرق بينهما وهل يشملهما المعنى المذكور وهو شبيه بالمنافقين؟ جوابا على السؤال المطروح أقول لم أقف على لأهل العلم على كلام يبين الفرق بين قوله عليه الصلاة والسلام منافقا خالصا وبين قوله فيه خصلة من النفاق، يعني من حيث التركيب، أو أنهما حكمين مختلفين كما يعني قالت الأخت ذكر وسلم حكمين منافقا خالصا هي خصلة من النفاق، إنما هو يعني الحديث في بيان صفات وصف من الأوصاف المنافية لكمال الإيمان الواجب وهو النفاق، ما هي خصاله، ما هي دلائله. بناء على هذا قالت فما الفرق بينهما؟ أقول لم أقف كما تقدم. هل يشملهما المعنى المذكور وهو شبيه بالمنافقين؟ نعم، الشبه واقع وحاصل، لكن كأن هنا سؤال يوحي إلى أمر وهو أو إلى مسألة، متى يحكم على الشخص بأنه منافق؟ إذا يعني تلبس بهذه الصفات. الذي وقف عليه من خلال يعني كلام الخطابي رحمه الله وكلام النووي في شرح مسلم وغيره وكلام الحافظ بن حجر فتح الباري أنه إذا غلبت عليه هذه الصفات، واضح؟ بمعنى أنه دائما قيام بها، ليس شرطا أن تكون هذه الصفات كلها مجتمعة، لا بد هذه الصفات الخمس مجتمعة، لا، ليس هذا شرطا، إنما لو قامت به بعض الصفات عرف بأنه كذاب والعياذ بالله، أو عرفت منه الخيانة في الأمانة أعوذ بالله، أو عرف منه الغدر في العهود، واضح؟ أو غير ذلك من الصفات. فإذا غلب عليه ذلك فهنا يوصم أو يوصف بماذا؟ بأنه منافق لكن نفاقا عمليا، والله تعالى أعلم. وارجعوا إلى يعني شروح العلماء لهذا الحديث، ستجدون إن شاء الله يعني ما يسركم، والله أعلم. شيء آخر؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.